السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازلنا مع الوصايا العشر لاستقبال شهر رمضان، وقد أزف وقتنا، ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يكفل لنا فيه عتقا من النيران، إنه القادر على الجليل والجلال. وهذا هو المجلس الأخير يعني قبل شهر رمضان، ثم يكون انقطاع هذا البرنامج في شهر رمضان، ولعله أن يستعاض عنه بسهرات يعني برامج أخرى، لكن هذا البرنامج سينقطع في شهر رمضان، ولعله إن شاء الله عز وجل أن يعني يستأنف فيما بعد ذلك إن قدر الله عز وجل بقاء ولقاء. تحدثت عن الفضول حينما تحدثت عن الزهد، وقلنا أنه ينبغي أن نستقبل صيام رمضان أو شهر رمضان بطرف من الزهد، لا نريد الزهد الذي هو زهد بمعناه الذي يتطرق إلى الإنسان من ترك الدنيا وترك الزينة وترك الطرف، إنما نريد أخص من هذا، وهو زهد في فضول الأشياء. الفضلة من الشيء هي الشيء الزائد عليه. نريد زهدا في الطعام، وتحدثت إليكم في اللقاء الفائت عن الطعام وعن مضاره، وماذا قال الأطباء فضلا عن الشريعة، ماذا قالت في قضية في مسألة كثرة الطعام. وقل أن الضابط حتى لا يظن الظان أننا ندعو إلى الجوع، كما قلنا إذا أردنا أن نزكي نفوسنا فعلى منوال أهل السنة، ليس على مخرقات المتصوفة، وإنما على منوال أهل السنة نزكي أنفسنا على الكتاب والسنة، وكما صنع سلفنا رحمهم الله. فضابط الجوع هو ألا نقول لك مثلا أنك تأكل في اليوم حمصة كما يقول بعضهم، لا، إنما ضابط الجوع أو ضابط عدم الشبع، أن الإنسان يجتنب الشبع، هو أن تجلس على الطعام وأنت تريده، ثم تقوم عن الطعام وأنت أيضا تريده، لكن مش هذه الإرادة التي كانت في الجلسة الأولى بهذا الشوق. يعني الإنسان يكون جعان يشعر بالجوع فعلا، هذا يكون أجمل طعام وأفضل طعام، حتى من حيث استطعام الطعام، تذوق الطعام. ولعلني ذكرت في اللقاء الفائت الآفة اللي الإنسان يقول أنا بحب ده وما بحبش ده، هذه الآفة في الحقيقة يعني بعض هذه الآفة يكون فعلا من النفس، يكون الإنسان فعلا من نفسه يعاف شيء معين، لكن أكثر هذه الآفة الإنسان اللي هو يقول لك أنا ما بحبش أبو بصل وأحب أبو قوطة وما بحبش، الأكثر هذه الأشياء بسبب أننا نأكل من غير جوع، نأكل من غير جوع. ولذلك تلاقي الإنسان يقول لك لا خد ده عشان يفتح نفسك، إذن أنت قاعد ونفسك مقفولة على الطعام، كأنك لا تريد أن تأكل، طول ما أنت لا تريد أن تأكل فلا تأكل، إلا في حالات مخصوصة تكون النفس فيها عطب مريض مثلا، فيقول لك لا لازم يغصب على نفسه شوي، إنما في الحالات العادية مش عاوز تأكل ما تأكلش، إياك والطعام قبل هضم الآخر، هذه كلها عند الأطباء مصائب تحدث عندنا، لا سيما في شهر رمضان الذي الصيام هذا من الأشياء التي تنشط المعدة، إذ هذبت ونظمت طريقة الطعام والهضم، نظمتها. فما نجيش إحنا بقى نزيد المسألة زي بالضبط مسألة بعد ما ينقضي شهر رمضان، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وأن يبارك لنا فيه، تلاقي الناس في أول عيد الفطر أنت بقالك 30 يوم صايم، المعدة في غاية النظافة، أول يوم يأكل الصبح سردين، ده من يطيقه؟ فكرة مغلوطة دي. يبقى ضابط الطعام والشراب أنك تقعد جعان وتقوم وأنت لسه بتتنفس، مش الإنسان يقوم وهو متخم مش قادر حتى يتنفس، فإن هذا يقسي القلب فضلا عن أنه يضر بالبدن. ثم ترك الكلام، واللسان يحتاج المرء أن يقف معه وقفات لولا ضيق الوقت، وهذا المجلس هو الأخير، وأنا أود أن أؤدي هذه الوصايا العشر جميعا إن شاء الله عز وجل. اللسان، ما من شيء أحق بطول سجن من لسانك، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، وكما كان يقول بعض أهل العلم، كما يكتب الناس على بعض المحال التجارية يكتبون عليها لافتة مغلق للتحسينات أو للإصلاح، فأنت تحتاج أيضا أن تضع هذه اللافتة على فمك مغلق للإصلاح. نحتاج أن يكون شهر رمضان تهذيب لألسنتنا، ما وقع الناس بعضهم في بعض إلا بسبب اللسان، تلاقي يقول لك ده لسانه زي السيف، إذا ضرب به أصاب وجرح، وجراحات اللسان أشد من جراحات السنان، جراحات اللسان أشد من جراحات السنان، يعني لو واحد ضربك ضربة عورك قد يذكر لك كلمة يكون بأسها عليك أشد من الضربة اللي هي أسالت دمك. اللسان، قال الله عز وجل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما، وأنا عاوز لما أذكر ابن عباس في تفسير آية تحقق وتحملق وتجعل من بدنك آذانا. ليه؟ لأن ابن عباس ده ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا النبي له في هذا العلم بخصوصه، ودعا له دعوة في العلم عامة، حينما وضع وضوء رسول الله مرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من وضع هذا الوضوء؟ قالوا ابن عباس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال بعضهم سمعت ابن عباس رضي الله عنهما على المنبر يفسر سورة البقرة، فلو أن الفرس والروم والديلم كانوا يستمعون إليه لأسلموا، من فصاحته وبلاغته وعلو كعبه رضي الله عنه. شوف يقول لك إيه في الآية دي، قال ابن عباس رضي الله عنهما يكتب كل شيء تكلم به ابن آدم من خير وشر، حتى أن الملك لا يكتب قوله أكلت شربت ذهبت جئت رأيت. شوف لما أقول لك أنا والله أنا شفت فلان تكتب، أنا أصلي فلان قال لي تكتب، أنا رحت السوق النهار تكتب، الملك لا يترك شيئا، رقيب عتيد يرقبك مراقبة شديدة ويسجل عليك كل شيء. طيب ما أنت ممكن تقول الكلام ده فيها إيه يعني؟ يعني مثلا لو جئت لقيت الصحيفة بتاعتي كتب فيها رحت ذهبت إلى السوق ورجعت وبتاع وحكايات في كلام كده ولا كده، يوم القيامة حينما يتبدى للناس ثواب الأعمال يندم المرء على الوقت الذي ضيعه، لما تفاجأ تلاقي أن فلان الفلاني حتى لو دخلنا الجنان سويا، لكن تلاقي فلان تقدم عليك حوسب مثلا ثم خلع عليه خلع أهل الجنة وأخذ كتابه بيمينه وكان له استقبال معين، أنت تنظر بإيه ده؟ ترى أنه سبقك بعمل معين، عندها يندم المرء على أنه ضيع وقته، مش قضية أنك تحاسب عليه بقى، بس قضية الوقت. كما قال ابن رجب رحمه الله، كان رجل يركب على بعير، وأظن عزا هذا لابن كثير رحمه الله، يقول كان رجل يركب على حمار أعزكم الله، فتأس الحمار، يعني الحمار كان هيتكعبل وحيقع هو من فيه، فقال الرجل تعسا للحمار يا يعني كأنه عايز يقول يعني يا الله يكسر رجلك مثلا هتوقعني. فقال ملك الحسنات أكتبها حسنة ما علمتها حسنة، وقال ملك السيئات أكتبها سيئة ما علمتها سيئة، فأمر أن يكتباها ثم يكون بعد ذلك حسابها على الله عز وجل. لكن المهم أنك تكتب. فالإمام ابن رجب رحمه الله بيقول كلام فحواه كده في جامع العلوم والحكم، بيقول كلام هذا فحواه أنه إذا قال تعس الحمار فلا بأس، إيه يعني ما تقول تعس الحمار يعني، لكنه يندم عليها يوم القيامة حينما يرى وقته لا يضيع. يعني أنت تقصد نحن ما نتكلمش في أي حاجة خالص؟ لا، يتكلم المرء وربما مزح الإنسان، لكن جل وقته ينبغي أن يصرفه في طاعة الله عز وجل. لازم تعود هذا اللسان، لأن اللسان يا أيها الإخوة أقوى عضلة في الجسم وأمتن عضلة وأعظم عضلة في التحمل. يعني شوف، أنا ممكن أقعد أتكلم ساعة، إنما أنا ما أقدرش أقعد أشتغل ساعة مثلا. ممكن أتكلم ساعة واثنين وثلاثة وعشرة، وإحنا طول النهار والليل بنتكلم، لكن الإنسان لا يستطيع. ومن ثم جعل الله عز وجل عبادة سامقة عظيمة جدا في سقف الإيمان، هذه العبادة هي التي كلفت بها أقوى عضلة، عشان ما تقولش بقى ما تتعبش منها ولا شيء، وليس فيها يعني كثير مؤنة، ألا وهي عبادة ذكر الله عز وجل. حتى قال ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب: وذكر الله عز وجل يسبق الصلاة والحج والصوم والجهاد، يسبقه سبقا. والحديث موجود في الصحيحين، لما جاء الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلا والنعيم المقيم. قال: ومما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل مال يحجون به ويتصدقوا. فقال النبي: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من خلفكم ولم يدرككم أحد؟ أو قال كلمة نحوها. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون الله دبر كل صلاة 33، وتحمدونه مثل ذلك مثل ذلك، وتكبرونه مثل ذلك. فعلم أصحاب الأموال بهذا ففعلوه، فقالوا: يا رسول الله، لقد علم إخواننا بذلك ففعلوه. فقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الشاهد إيه؟ أنه بيقولون أن هم بيصلوا ويصوموا ويحجوا ويتصدقوا، قال لهم: أقول لكم حاجة تسبقوهم. الآن لو أنت قعدت قلت: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، هكذا ساعة مثلا، تعرف الساعة دي أنت ممكن تعمل فيها دي؟ الساعة دي لو قعدت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم في الساعة دي تعمل فيها أكثر من 3-4 آلاف. وليس ومن قال سبحان الله وبحمده خرزت له في الجنة نخلة. الكلام ده بقى احنا مستشعرين ولا لا؟ فاكرين أول وصية في هذه الوصايا العشر قلت الصدق؟ هل الإنسان فعلا صادق في أنه يريد الآخرة؟ هذا الصدق إنما يكون نتيجة لتصور الآخرة. إذا نحن نحتاج إلى عبادة العقل، عبادة العقل اللي كنت تكلمت عنها قبل أن ندخل في وصايا رمضان. عبادة العقل محتاجين، عبادة العقل هي الفكر، التفكر، أن الإنسان يجلس فيتفكر في الآخرة بإمعان. دخل عبد الله بن المبارك شيخ الإسلام على صاحب له فوجده هائما أعكدة وسرحان، فنظر إليه ابن المبارك وقال: إلى أين ذهبت؟ وصلت لفين؟ أو قال: إلى أين وصلت؟ زي ما احنا بنقول كده، من لاقي واحد سرحان أقول له: ها وصلت فين؟ قال: إلى أين وصلت؟ تعلمون بما أجابه؟ قال: إلى الصراط. فضل يفكر في الإنسان وحياته بعدين لما يموت، وسكرة الموت ولقاء ملك الموت والقبر وسؤال القبر وضمة القبر، وبعدين البعث والنشور والوفود على الله عز وجل والدخول إلى أرض المحشر، لحد بقى تبقى هذه الأمة وفيها منافقوها ثم يضرب الصراط على ظهران جهنم. هنا بقى عبد الله بن مبارك فوقه. احنا محتاجين بقى التأمل ده، ان يكون لك وقت تعمل فيه فكرك في الآخرة. هموت ازاي وهنقطع عن اهلي وعن من حولي والصبح؟ احنا يعني من انسب الاوقات، وان كان الموت هذا ينبغي ان يذكر في كل وقت، لكن من انسب الاوقات اللي نذكر فيها الموت تهيج فيها المشاعر هذا الوقت. ليه؟ لأن الـ 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 الناس في كل يعني الإنسان لما يتربص كده في شهر شعبان يجد أن في كل شعبان يموت أناس كثر، يلاقي كل يوم ينده على واحد ميت ونصلي على إنسان وندفن الإنسان يوميا تقريبا كثيرا كثيرا. فالإنسان قد لا يدرك شهر رمضان حينما ينظر إلى هؤلاء إلى هذه القوافل التي قد سرت إلى الله عز وجل قبله، عندها يكون ذكر الموت عنده يعني أوضح وأظهر. فإذا أعمل فكره كان الأمر أقرب. الشيء الثاني أن الوداع دائما العمل مرتبط عندنا بالوداع، حتى تلاقي في الحديث وإن كان بعض أهل العلم يتكلم فيه صلوا صلاة مودع، صلوا صلاة مودع. شوف الـ هذه الجملة ليه؟ علشان الإنسان يحسن في عمله. إن أرضي واسعة يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت. شوف الآية جاية ازاي؟ فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت. كأن الذي يهيج على العبادة ذكر الآخرة، ذكر الموت، قصر الأمل. قال رجل يوما لمعروف الكرخي وقد أذن معروف، معروف الكرخي كان أذن بالناس، وبعدين لما انتهى من الأذان نظر إلى الناس فلقى واحد قال صلي بنا، كأن معروف ينتقي على قواعد. وانا عايز اقول هنا بين قوسين الله الله في الائمه، الناس اللي بيدخلوا واحد كبير في السن ولا واحد، الامام له ضوابط وشروط، هذا الذي يكلم الله نيابه عنا، احنا واقفين وراه نقول امين يعني اللهم استجب بس. انما الذي يتلو الفاتحه ويقرا القران هذا الامام، لازم نتخير انسان. فقال له معروف الكرخي صلي لنا، يعني صلي بينا الصلاة دي إمام يعني. فقال له الرجل إذا صليت بكم الظهر فلا أصلي العصر. أنا هصلي دلوقتي بس حدش يقول لي صلي الصلاة اللي جاية. فنظر إليه معروف وقد تغير وقال وأنت تظن أن تعيش إلى العصر؟ نعوذ بالله من طول الأمل. طول الأمل إن واحد معتقد، تخيل وما كان العلماء معتقدين إيه؟ جلس ثلاثة علماء، جلس بعضهم مع بعض فقال فسألوا عن الأمل، فسأل صاحبهما، اثنين منهم سألوا واحد قالوا له كيف أملك؟ فقال لا يأتي علي شهر إلا وظننت أنني أقبض فيه. وهذا مهيج على العمل. يعني تخيل مثلا لو أنك اطلعت على اللوح المحفوظ دلوقتي وقيل لك أنت أول يوم رمضان هتموت مثلا، هتعمل إيه؟ أكيد هتبقى شعلة نشاط، مش ممكن أبدا هتنزل تقعد مثلا مع واحد قدام الباب البيت تكلمه ونضيع وقت، مش ممكن. لا يأتي علي وقت شهر إلا ظننت أنني أقبض فيه. طيب السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ حياك الله وبياك،
جزاكم الله
خير، وصلت لك الحق وقتك، رفع الله قدرك في الدنيا وفي الآخرة، حفظك الله ورعاك.
آمين، جزاك الله خيرا.
عايز بس اعمل لك صوتك بحاجه.
اتفضل.
هو ايه احنا ليه ما بنعتبرش السؤال ده سؤال موجه جدا لكل اللي بيشتغلوا القوات الخارجيه وموجه لكل من يشتغل القوات الخارجيه؟ احنا دلوقتي احنا في عشان رمضان ليه ما بنعتبرش ناس حضرتك ثاني؟
ليه ما بنعملش ايه؟
ليه احنا ما بنعملش زي ما احنا بنعتبر شهر رمضان جه علينا؟ ماشي، ما بنقولش ليه احنا ايام رمضان كل في كل ايام؟ ليه؟ السؤال الأول.
معلش بس لا وضح لي الحتة الأخيرة دي، أنت بتقول إحنا
أوضح يا سيادتك تاني. على سبيل المثال أنا بكرة جاي على رمضان. ماشي، والنهاردة الخميس مثلا وصايم. هكمل في الصيام على طول ولا هقطع صيام الخميس وهستنى مغرب بكرة؟
أنت تقصد يوم الـ يوم الـ يوم الرؤية يعني.
يوم الرؤية.
طيب.
السؤال التاني.
إحنا
الأيام كلها أيام ربنا. وشهور شهور الله. ليه احنا ما نفكرش نصوم اثنين وخميس سنة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم,
صلى الله عليه وسلم.
وليه ما فقش الصوم 13 ولا 14 ولا 15 تلات ليلة قمرية. نمرة ثلاثة أو نمرة أربعة, طالب من ربنا صنعيكم خدمة بسيطة جدا,
صدر
ظروف وحشة جدا, بشتكي الرب سبحانه وتعالى قبل أي شيء, فمحتاج مساعدات, فأنا هذا سيدنا بأي حاجة حسب رقم تليفوني في كنترول.
طيب يا أخي تفضل, هم إن شاء الله الإخوة في كنترول هاخدوا تليفونك. حاضر, وسع الله عليك. أما بالنسبة ليوم الشك اللي هو يوم الرؤية اللي هيقوله النهاردة بكرة أول يوم رمضان ولا هذا اليوم, كما قال عمر بن ياسر رضي الله عنه, من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. لأن احنا لازم نفصل بين الفرض والنفل, لازم نفصل بين الفريضة والنافلة. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين, قال لا تقدموا صيام رمضان بصوم يوم أو يومين. حتى لو واحد سرد الصوم في شعبان يجي قبل رمضان بيوم أو يومين يفطر, إلا أن يكون رجل يصوم صومه, يعني ده ورده من الصوم, فلأجل أن يستقيم على ورده اختار له النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقطع ورده. إنما دون ذلك لازم نفطر قبل رمضان, وهذا من هذه من الأشياء من رفق هذه الشريعة بنا ومن رفق الله عز وجل بنا, أن الإنسان يأخذ نقاهة, يأخذ شيء من الاستعداد, حاجة من الإيه زي بنقولك خد نفس عميق وبعدين ابدأ استأنف. فأنت في اليوم أو اليومين دول حتى لو صرت شعبان كله فلا يصوم الإنسان. كذلك مسألة احنا ليه ما بنصومش الاثنين والخميس زي ما بنصوم شهر رمضان, لا, ربك يخلق ما يشاء ويختار, الفريضة غير النافلة, والله عز وجل يحتفي بمن أقام فريضته بخلاف ما يحتفي بمن أقام النفل دون الفريضة. بل إن الله عز وجل لا يقبل نافلة إلا أن تؤدى فريضتها. بمعنى إن إنسان صلى مثلا أربع ركعات سنة وما صلاش الظهر, إنسان بيصوم الاثنين والخميس على طول, وأول ما جه شهر رمضان بطل, ما بقاش يصوم خالص, ما صاموش مثلا, هذا يأثم. والله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الإلهي ذكر أن الله عز وجل ذكر عن الله عز وجل أنه قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. خلص الفريضة ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى ده مش زي ده. إنما لو كان يقصد السائل إذا كان يقصد إني ليه احنا لا نهتم بالصيام بعد الصيام, فده كلام ان شاء الله نؤجله الى ما بعد شهر رمضان اذا يعني قدر الله عز وجل اللقاء والبقاء, بحيث نتحدث ان شهر رمضان مدرسة تسحب على العام, مش ان شهر رمضان خلاص حدث وانقضى وخلص, لا. فكما عايزين نقول بقى اما يجي بقى وقتها نبقى نقول الكلام ده, لكن يعني هذه اشارة نقول إن كما أنك صمت 30 يوما سردا, هل تعجز أن تصوم في كل أسبوع يومين؟ أظن مش ممكن. في كل شهر 3 أيام؟ أظن ده برضو صعب, مش ممكن إلا أن يكون فيه كسل. شهر رمضان هو زي ما حنقول باللغة العصر كورس يأخذه الإنسان ينتفع به في حياته كلها في عامه كله, حتى يلتقي شهر رمضان فيأخذ كورسا جديدا ليسير به في ايه في حياته كلها. وفي الحقيقه ده يعني تنبيه طيب جزاه الله خيرا. فقصر الامل يحفز على العمل, واياي فاعبدون كل نفس ذائقه الموت. فقال الاثنين العلماء لصاحبهم نعوذ بالله من طول املك, انت معتقدك هتعيش شهر. ثم سال احدهما واحد غيره يعني, قالوا له أنت أملك إيه في الدنيا؟ فقال لا يأتي علي أسبوع إلا وأظن أنني أموت فيه. فقال الثالث أعوذ بالله من طول أملك. فقال له أما أنت فكيف أملك؟ فقال أما أنا فأملي مع الأنفاس, إذا خرج نفس ظننت أنه لا يرجع. اللي يكون بالشكل ده ممكن حد من المستمع يقول لك ده كده يبقى متنكد هيعيش, لا, ده بيقول إبراهيم النخعي أو إبراهيم بن أدهم يقول إننا وذكر الحسن البصري يقول والله لنحن في جنة لو عرفها الملوك وأبناء الملوك ثم لم يجدوا إلا أن يجالدون عليها بالسيوف لفعلوا. ده أنا في جنة لو ذاقها الملوك وأولادهم. وهنا تنبيه على أولاد الملوك اللي طلع لقى النعمة بخلاف الملك. الأب ممكن يكون تعب وكد وبتعلم بقى ملكا، إنما ابنه طلع أمير على طول، فده لم يتعب في شيء. هؤلاء لو علموا لتركوا ما هم فيه عشان يحسوا بلذة الإيمان اللي انت فيها دي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. لازم تذوق الحلاوة الإيمان، هي دي الجنة، هذا هو طرف من الجنة يأتيك وأنت في الدنيا. عشان كده أنس بن النضر قال واهن لريح الجنة، أنا شامم ريح الجنة دلوقتي، شم عيانا، شم بجد، لما عاش في هذا الطرف، طرف من الجنة في الدنيا عاينه كشيء محسوس، عاينه عيانا عيانا ملموس. فالذكر الآخرة ده مش زي ما احنا مفكرين مثلا، ده دي بقى بعض رعونات التي دخلت على المسلمين. واحد مثلا يقول لك ايه يعني تذكر الموت والبلا، يقول له صلى على النبي، انت هتنكد علينا ليه؟ هنكد عليك، ده انت ممكن تموت دلوقتي ومش هنكد عليك ولا حاجه، تبقى بقى انت تنكد عليك طول عمرك. قيل للحسن البصري ان قوما يخوفوننا حتى نبكي، فقال لي ان امكث مع قوم يخوفونني حتى ابلغ الامن أحب إلي من أن أجلس مع قوم يؤمنونني حتى أبلغ الخوف. يقول لك ما يهمكش يا راجل، ده حاجة بسيطة، ده ربك عز وجل غفور رحيم يعني أنت. وبعدين أفاجأ ألاقي أن في عقوبة على ما كنت أفعله. يقول ابن كثير رحمه الله وقد ذكر عن الإمام أحمد أنه كان يئن في مرضه الذي مات فيه، فبلغه عن طاووس بن كيسان أنه كان يقول إن الملك يكتب كل شيء حتى الأنين، فلم يئن أحمد حتى مات رحمه الله. كان أحمد بن حنبل في مرضه بيقول فواحد قعد معاه قال له أنا كنت سمعت من فلان عن فلان إن الإمام طاووس بن كيسان اليماني رئيس القطب اليماني كله أكبر عالم هناك كان يقول ان الملك يكتب دي تقول يروح كتبها. فسكت احمد، وفي رواية فلما جاءته سكرة الموت ان انات ثم مات رحمه الله ورضي عنه. طب ودي فيها ايه برضو؟ زي ما احنا قلنا بقى على اللي فات ان الانسان لا يحب، يعني ابعث الى صحيفتك ما تحب ان تقرأه يوم القيامة، اقول لك خد كتابك اهو، او يخرجه المرء من صدره. بعض الروايات كده بتقول ان الانسان ايه يحك صدره كده يخرج كتابه يروح يقراه، ها مش ربنا سبحانه يقول الزمناه طائره في عنقه، اهو ده يروح يقرا كتابه يلاقي في كل اللي عمله ده. انا قلت في الحته بيقول يا ريتني ما كنت سكت، ده ما فيهوش عقوبه، ده انا ما اقصدش العقوبه، بس اقصد ايه، ما بدل ما كنت قلت كنت قلت سبحان الله. مش قال له كده النبي صلى الله عليه وسلم لطلحه لما ضرب رضي الله عنه في يده، أصابه سهم في يده وهو ينافح عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاء المشركين يوم أحد، فلما جاءه السهم في يده قال حس، زي ما احنا بقول قال حس. فقال له رسول الله لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة ينظرون إليك عيانا، الناس يشوفوك وانت طلع للسماء كده لو قلت بسم الله. فهذا هو موضع الندم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الكلام إما أن يكون حراما وإما أن يكون مكروها وإما أن يكون مباحا وإما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا. الكلام الحرام ممنوع منه كلمة واحدة، والكلام المكروه ممنوع منه أيضا كلمة واحدة. يتبقى عندنا كلام المباح والواجب والإيه والكلام اللي هو المستحب. أما المباح فإذا كان على الإباحة فتركوه أولى، زي ما حنقول كده آه، وزي ما يأتي عن ربيع بن خثيمة قال له عايز ألعب، قال له قولي خيرا. الكلام ده يقول لك بدل ما تقول اقعد اذكر ربنا أحسن لك، يعني حضر طول الليل والنهار اذكر ربنا، ده انتوا هتعقدونا، ده هذه جنة بس انت ما جربتش. احنا خدنا الكلام ده من الـ من الـ من الـ الناس اللي هم تلاعبوا بعقولنا، انما هذه جنة جرب كده انك انت طب انت في رمضان بتحكف على القرآن ليه؟ تلاقي يجي من الشغل ويدوبك بس يدوبك يتشطف ويروح نازل على الجامع قاعد ماسك المصحف ويقرأ، او تلاقي قاعد في بيته يقرأ، ما انت لسه جاي ما تنام لك شوية مثلا وصايم، يجد جنة. ما يدخل شهر رمضان على مؤمن إلا فرح به، ولا غادر شهر رمضان عن مؤمن إلا حزن عليه، يحس بشيء كده فراق من عنده. ده شأن الطاعات، هي القضية مش قضية أيام، وإلا في أيام رمضان ما هي زي تاني زي غيرها، القضية قضية أيام فاضلات أمرت فيها شحنتها أنت بالطاعات، فلما اشتغلت بالطاعة حسيت بالجنة دي، فزعلت لما اليومين دول فاتوا. أنا ما عايز تعيشهم طول السنة، اشتغل بما كنت تشتغل به في رمضان، اقرأ قرآن واذكر واعمل. وعلى كل حال الكلام المباح والله قلت ما قلتوش، يعني ده على حسب همم الناس، ممكن واحد يقول لك بس ده لو ظل على أصل الإباحة، أصل الكلام المباح ده حاجة ملاش حكم كده، لا تبقى حرام ولا مكروه ولا واجب ولا مستحب، حاجة في النص، عايز تقولها قولها، مش عايز تقولها براحتك. لكن العلماء يحذرون من الثرثرة بها، يعني كلام مباح ان احنا نقعد انا وانت نتكلم مع بعض، عارف اول الحديث هيبقى ايه؟ هنتكلم مع بعض وعملت ايه وكويس واحوالك واخبارك شوية شوية، لو ممسكناش نفسنا هيتدرج بنا الى شيء محرم. عشان كده الامام النووي رحمه الله قال لك تأثر من الوقت ده من المباح، اتكلم عايز تتكلم كلام مباح اتكلم بس اقصر اقصر. يتبقى عندنا الكلام الواجب والكلام المستحب. الكلام الواجب كأمر بمعروف ونهي عن منكر. في اتصال. طيب السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ لي ثلاث أسئلة.
اتفضلي.
أول سؤال، والدتي الله يرحمها كانت بتاخد تأمين.
رحمها الله. كانت بتاخد ايه؟
تأمين عن والدي. فبعد ما توفت أنا عملت التأمين ده، لأن أنا كنت بقبض معك منها عشان أنا غير متزوجة يعني. فكان لي قبض معاه، فبعد ما توفت عملت التأمين ده عنها يعني. فبعدين بعد فترة منه في أخ كده قال لي إن التأمين ده يعتبر حرام، فسألت ليه يعني، قال لي لأن أنت عندك أرض، بس أنا أصلا ما ليش حيازة يعني، أنا عندي أرض بس ما ليش حيازة وأرض بسيطة يعني. فرحت في التأمين سألته كده، قالوا لي لأ ده حقك ومش حرام حتى لو عندك أرض. فانا مش عارفه اعمل ايه دلوقتي، شككني فيه يعني. وانا رحت في التامين اصلا وسالت، قالوا لي لا ما هوش حرام ولا حاجه، ده حقك وعن والدتك وكده. فهل لي ان انا اخد بكلامه يعني واشيل التامين ده، ولا مش عارفه اعمل ايه يا شيخ؟ والله انا ما كنتش اعرف.
طيب حاضر اجيبك ان شاء الله.
السؤال الثاني، صله الرحم لو انا حاسه ان فيها فتنه، ليه ان انا اعملها بالتليفون بس؟
فتنة يعني ايه؟ يعني في مثلا
مدخن، اولاد خالي يعني ببقى عايزين يسلموا عليا وكده، وانا ببقى محروج.
طيب حاضر. السؤال الثالث.
السؤال الثالث يا شيخ لو سمحت، انا لو والدتي ووالدي متوفين وانا قاعدة ليا ست اخوات يعني، فانا لو اخترت واحد منهم وقعدت معاه بس هو ليه بعض الاخطاء كده، انا شيل اسم منها؟ انا بنصحه وكده بس قال عليا وزر يعني.
طيب هو انت قاعده لوحدك في البيت؟
لا انا قاعده مع اخويا يعني، في اخ منهم من الستة دمت انا قاعده معاه.
لا اقصد انت بتقولي انا اخترت اخ عشان اقعد معاه، يعني انت ليكي بيتك الخاص؟
لا ماليش.
طيب حاضر.
طب هو انا لو ينفع، هو ينفع يا شيخ ان انا اقعد لوحدي؟
لا ما ينفعش. هقول لك دلوقتي. حاضر. في سؤال تاني؟
بس سؤال معلش اخر سؤال، هم لهم حقوق عليا يا شيخ، انا عايز اعرف اخواتي حقوقهم عليا ايه.
حاضر.
شكرا، مع السلامة.
الله يوفقك، مع السلامة. في الحقيقة مسألة التأمين دي مسألة البعض العلماء يعترضوا عليها برمتها، وده لأن التأمين فيه شبه أكل أموال الناس. إنما التأمين اللي هي تتحدث عنه هذا أنا لا أفهمه، ده تأمين يعني تأمين يجري عليك المعاش مثلا من قبل الدولة، ولا ده تأمين اختياري، ولا ده. فعلى كل حال يعني من الممكن إن هي بس تطلع على المسألة كويس وبعدين تسأل حد من أهل العلم. مسألة صلة الرحم، وإن ممكن تلتقي مع يعني مثلا ابن عمها ولا ابن خالها وبعدين يمد إيده وعايزين نسلم، وممكن نتكسف ونسلم عليه، وده لا يجوز، مصافحة المرأة مثلا ولا كده. إذا كان الأمر كذلك فيبقى يكفي بالهاتف، نتصل بالتليفون وإزيكم خلاص ويجزئ ذلك. حقوق الإخوة هي حقوق أصحاب الأرحام، يعني الـ 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 القضية هي قضية بر، ليس الواصل بالمكافئ، قضية بر وتحمل أذى. حقوق إخواتي علي أن هم إخواتي، وبرهم بشتى البر، حد عاوز حاجة، حد عاوز مساعدة، حد عاوز زيارة نكلمه نزورهم ونطوف عليهم. مثلا لو كان القعدة عند أخوك ده لوحده، يعني أنا شايف أن أنت بتقول اخترت واحد وسبت الباقيين، القعدة عند ده ممكن تضجرهم، ممكن نعتذر لهم بشكل يسير، أو ممكن نروح لهم يوم ولا حاجة كل أسبوع عند واحد، بحيث ان احنا نطيب خاطره. لان الاخوات ممكن يقولوا كده، طب اشمعنى قاعد عند فلان وسايباني، هو فلان مثلا افضل مني ولا احسن مني؟ فالعدل فيما بينهم او الفطنه في الدوران عليهم في الزياره، حتى لو كان المستقر عند اخ قاعد عند اخ على طول، لكن لو كل اسبوع ليله عند واحد فيهم نطيب خاطره فلا باس. وانا استشف من السؤال لما بنسال هم حقوقهم ايه عليا، كان المساله فيها شيء من الجفاء او في شيء من الوحشه وقعت فيما بينكم. فالله الله في صلة الرحم، احنا مش عايزين نتفكك. الله عز وجل امتن علينا، يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. يعني ايه لتعارفوا؟ يعني انا اعرف، انا اقول له انا فلان ابن فلان، منين؟ يقول لك انت من عائلة كذا، من قبيلة كذا، من فخذ كذا. يبقى لازالت العائلات مترابطة، لذلك العائلات مترابطة. يعني احنا في بعض الغزوات اظن في القادسية او في غيرها، كان بعض الملاقاة مع الفرس، وجد بعض القادة في خلل عند قبيلة من القبائل، فقال لا تحرجونا امام العرب ولا تسودوا وجوهنا. كان يجمع اولاد الاب تحت راية، يكون ده اقوى واصدم، زي ما فعل خالد رضي الله عنه يوم مؤتة، وحدث هذا فعله المثنى بن حارثة رضي الله عنه أيضا، وفعله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في وجود الناس، تقسيم الناس. طول عمر الرحم ده شيء، ولذلك كانوا قديما ما تلاقيش الشقق متباعدة كده، كنت تلاقي الناس ساكنين في مكان واحد، إما أن يكون دار كانت عيشة في غاية الهناء. لكن لما تنافرنا نفرنا، أو ما بعدنا بعيد عن بعض حصلت نفرة فيما بيننا، وكما يقول المثال الدارج يعني البعيد عن العين بعيد عن القلب. فالقصد ان هي هذا رحمك، فينبغي ان تحافظي عليه. برهم بشتى الطرق. بنقول بقى يبقى تبقى من الوقت من الكلام الواجب والمستحب، دول الوقتين النوعين من الكلام اللي تسهب فيهم وتتكلم وتحافظ مع ذلك على حق نفسك. يعني شوف الكلام اللي احنا بنتكلمه، لو قسمناه التقسيمة دي وطلعنا المكروه والمباح والحرام ولم نتكلم إلا بحق واجب لله عز وجل، أو تخيل هتكلم قد إيه. عشان كده قال الفضيل بن عياض لقد عاينت أقواما يعد أحدهم الكلام في أسبوع. ممكن يقول لك في الأسبوع أنا كلمت قد إيه، شوف إزاي خزن لزانة. بعضهم كان يقول زي أيوب السختياني لما اداهم درس وقال له طول بينا شوية، فقال لقائله لا تقل هذا، فإني عاصرت أقواما كان الرجل منهم يحسن أن يعد كلامه. يقول لك كلامي أنا كلمت قد إيه في القعدة، كل ذلك حفاظا على القلب. دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما على أبي بكر الصديق فوجده أخذا باللسان، فقال ما هي خليفة رسول الله؟ فقال أبو بكر هذا أوردني الموارد. قعد أبو بكر مع نفسه كده مسك لسانه وقال له أنت هتضيعني. أنتوا عارفين يا أخوانا لسان أبو بكر ده لو قطعناه وحاشا وكلا، لكن بقول يعني لو تفرق لسان أبو بكر ده على الأمة كلها تبقى الأمة كلها من الذاكرين لله عز وجل، يبقى ناس ذكيرة ذكارين لله عز وجل، تخيل. ومع ذلك يقول أبو بكر رضي الله عنه هذا ما أوردني ما أوردني الموارد. يقول مخلد بن الحسين ما تكلمت كلمة منذ 50 سنة أريد أن أعتذر عنها. من 50 سنة وهو ضابط لسانه وقائم عليه، لا سيما في شهر رمضان نحتاج أن الإنسان يملك لسانه. أمسك عليك لسانك، اللسان في ذكر الله وقراءة القرآن والتعبد والعبادة والدعاء وبس، إلا اليسير اللي بعد كده فقط. إنما قضية اللي يبقى شهر رمضان ونيجي الساعة اللي قبل الفطار ننزل نقعد على الرصيف قدام الباب ولا حاجة ونقعد نتكلم، هو دي خاتمة العمل. والإنسان غالبا يفهم المرء من الشريعة أن خير ساعات العمل آخرها، خير ساعات العمل آخرها. ينظر المرء إلى هذه الساعة، الساعة بقى اللي هي دي ساعة الفطار دي، تفاجأ نلاقي أن الناس بتتحدث. يعني ينبغي أن احنا نحافظ على أوقاتنا. قال بعض العلماء إذا تم عقل الرجل نقص لسانه، إذا تم عقله نقص لسانه. كذلك نحتاج إلى ترك فضول النظر. وإحنا اتكلمنا قبل كده على التلفزيون 180 مسلسل دول ليهم مش لينا، مش بتوعنا. المجدون في شهر رمضان لا يرتبطون بهذا، الشاشة دي يا دين يا بس يا مفيش، خلاص يتقفل. تعود نفسك على مثل هذا وإياك وعينك. قال ابن القيم رحمه الله مبدأ الفتنة من فضول النظر، مبدأ الفتنة من فضول النظر. كذلك نحتاج أن نترك فضول النوم. واحد يصوم يقعد طول النهار نايم، يقوم من النوم ينام تاني، يقوم من النوم ينام لحد ما تيجي المغرب، وبعدين بالليل بقى يقولك سهرانين. طب وانت انتفعت بإيه من الصيام؟ والصوم فيه نوع جهاد، لكن قاعد تكابد مع نفسك الحرمان من الطعام والشراب ولا غير هذا مما يصفي النفس ويهذبها. وهذا النوم يقسي قلبك، كيف يعمل الصيام فيه مع أنه يقسو بكثرة النوم؟ وقد مدح الله عز وجل قوما بقلة نومهم، قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. يقول الحسن كابدوا قيام الليل فلا يناموا من الليل إلا أقله، لا ينامون من الليل إلا أقله. بل قد ذكر الله خصومة بين عباده المجدين وبين فرشهم، فقال الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. تتجافى من الجفاء، في بينه بين مضجعه جفاء، تخيل. وكان بعض السلف يجعل يده على سريره ويقول يا لك من سرير وثير، يا لك من لين، يا لك من لين، ومع ذلك يقول والله لا نمت عليك الليلة، ثم يطويه ويقوم إلى صلاته، طوى فراشه ويقوم إلى صلاته. كذلك نحتاج إلى ترك فضول المخالطة. ابن القيم رحمه الله بيقول إن أنفاس الناس تسود القلب، في ناس كده تقعد معاه ما بيكلمكش إلا يا حرام يا كلام ملوش لازمة، تسود القلب. عارفين الناس دول مين اللي في التلفزيون دول المسلسلات والأفلام؟ لو ما كانش حرام، مع إن ده أمر يعني أنا لما أقعد أتفرج على رجل يقبل امرأة وأنظر إلى نساء عاريات وإلى رجال، طب ده كلام ده لا يصلح لا في رمضان ولا في غير رمضان. انما انا بقول حتى لو فرضنا ان ما فيهوش حاجه مباح، انا ما عنديش وقت اصلا ان انا اضيعه في مثل هذا، والنظر الى وجوه هؤلاء يضر القلب. قال الله عز وجل وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ليعلمك انك ينبغي ان تكون مع الاقل. وقال عمر رضي الله عنه خذوا بحظكم من العزله. عايزين الإنسان يتعود أنه هو يعد لهذا الشهر ويكون لنفسه. طبعا الوقت يعني أزف بنا، فأنا هحاول أن أنا أجمل الفوائد بقية الوصايا إن شاء الله عز وجل كيدوبك يعني كرؤوس أقلام وفقط. الوصية الرابعة إصلاح العمل. شوف يا أخوانا نفسي تكتبها عندك أو تحفظها. العمل ينبغي أن تكتنفه شرائط ستة، ينبغي أن تكتنفه شرائط ستة، تبقى حوالين العمل كده عشان العمل يبقى كويس. الإخلاص لله عز وجل اللي هو تنقية النية والقصد، النصيحة اللي هو تنقية العمل من شوائبه، واحد بيصلي رياء ولا نفاق ولا ليه حظ في الصلاة ولا حظ نفسي يعالج، اتباع السنة عشان كده لازم تتعلم عشان تعرف أصلي إزاي وأصوم إزاي وأذكر إزاي، كيف يحسن التقي من لا يدري ما يتقي، كيف يحسن التقي الربا من لا يعلم ما الربا، شهود مشهد الإحسان، إخلاص ومراقبة، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وانت واقف بتصلي كده تقول ربنا دلوقتي يراني ومطلع على باطني وظاهري. وأنا أود أن احنا إن شاء الله عز وجل نفرد لها حلقات نتكلم على هذه القوة العملية، إصلاح العمل، الإحسان، شهود المنة. دخل عليك شهر رمضان جدعانة يعني منك مثلا؟ أبدا، ده فضل من الله عز وجل عليك، ما في ناس ماتت، لكن الله عز وجل تفضل عليك بأن بلغك شهر رمضان، بأن بلغك شهر رمضان. يبقى تحاول أنك أنت بقى إيه زي ما يقول بعض أهل العلم، صوم صوم مودع، تجتهد في 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 شهر رمضان، لعلك لا ندري ندرك الذي اللي هو القادم أو لا. نسأل الله عز وجل أن يدركنا رمضان أعواما عديدة في حسن عمل وقيام له بحقه سبحانه وبحمده. ثم أخيرا الشعور بالتقصير. مش عايزين حد يقول لك بقى ما احنا صايمين اهو، انت كمان بتقول لنا روح اقرأ القرآن وبتاع، ما كفايه ان انا صايم؟ لا مش كفايه، اصل انت مش بتمتن على الله. يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان. ده هو ربك عز وجل بلغك رمضان، خد هديه واشتغل، تقول له كويس ان انا بشتغل؟ طب مش هشغلك، خلاص مش عايز منك حاجه. الله عز وجل لا يستكثر بك، لكن الانسان يجتهد ليصل الى الله، ليدخل هذه الجنه في الدنيا قبل جنة الآخرة. فيشعر المرء بتقصيره. شوف بقى أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة، وبعدين بقولك عايز شهر، اديتك 60 سنة أكل وشرب ونوم وكله منا من عندي، عايزين شهر كده كل سنة تعبدني فيه، هتبقى مكسوف ولا لأ؟ مثال رجل أعطاك قلت له أنا عايز والله 100 جنيه، اداك 10,000 جنيه، هتبقى ممتن له خالص. لو جه مرة قالك ممكن جنيه فكة وانت بتديهوله هتقوله ايه؟ والله معلش معيش اللي هو ده، والله انا اسف جدا، والله يعني مكسوف منك، مش كده؟ ولله عز وجل المثل الاعلى، فقد امتن اسبغ عليك نعمه ظاهره ايضا وباطنه. خامسا وقتك، وقتك، خد بالك من وقتك. في ناس متخصصه في اضاعه الوقت، واول نبوغ العبد واستيقاظه من وسنه ان يفكر في الايام، من علامات النبوغ ان الانسان اول ما يطلع كده ويبدا يتوب الى الله عز وجل، يبدا يحسب الوقت اللي فات يندم عليه ضيعته في غير ذكر الله وطاعته، والوقت اللي جاي بحافظ عليه، بحافظ على الوقت الاتي. حافظ على وقتك، اشحن ال 24 ساعه عباده، وانت نايم تنوي في النوم نيه انني اتقوى بها للعباده. قال معاذ اني لا احتسب نومتي كما احتسب قومتي. سادسا علو الهمه. ينبغي أن تكون لك همة تعمل بها وتنطلق بها إلى الله عز وجل، وهذه الهمة إنما تسرى تتحرك عندك، تتشوق لها، تملأ بهذه الهمة إذا علمت فضل شهر رمضان. بنقول لله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. إذا كان شهر رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين، يعني الدنيا مهيئة لك عشان تشتغل. الحسنة بما لا يدري الإنسان بفضلها، حسنة الصوم بالذات، قال الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به، ما قالش بكام. حسنات عظام جدا ينبغي للمرء إن هو أن يدرسها. ثامنا التسديد. المطلوب منك إنك تعرف هتصلي فين وهتصلي ورا مين وفي أنهي مسجد وهتعمل إيه، الكلام ده كله يتعرف من النهاردة علشان ما تجيش في أول شهر رمضان تقول يا ترى أنا هعمل إيه وحصل لي ورا مين. وكذلك تسديد العبادات. طلبة العلم بالذات ما يتشعبوش، يقعد يقول لك انا عايز اقرا كتاب وادرس، ما تدرسش شهر رمضان للقران والذكر فقط، حاجه عايز تراجعها ولا مساله ولا متن في 10 دقائق، والباقي لقراءه القران وذكر الله عز وجل. تاسعا وهو من اهمها مصاحبه اصحاب الهمم العاليه. الصاحب ساحب، والقرين بالمقارن يقتدي، قد عرفناك باختيارك اذ كان دليلا على اللبيب اختياره. أنا بعرف عقلك، قل لي من صاحبك أقول لك من أنت. عشان كده احنا بنختلف مع الرافضة ليه؟ بيقولوا أبو بكر وعمر والصحابة منافقين، يبقى كده بيطعنوا في النبي، امال كان مصاحبهم ليه عليه الصلاة والسلام؟ خد بالك من صاحبك واللي انت ماشي معاه. عاشرا وأخيرا، ذكر الرحيل والبلا مع التضرع والدعاء. دايما تذكر نفسك بالآخرة وأنك راحل إليها، ومع ذلك تذكر تدعو الله عز وجل، تضرع إليه سبحانه وبحمده. عايزين في كل وقت يكون لك دعاء، تمد يدك إلى السماء تسأل الله عز وجل أن يبلغك رمضان. الصحابة كانوا بيدعوا في أثناء رمضان أن يبلغهم الله عز وجل رمضان، 6 أشهر و6 أشهر، وكانوا في أثناء رمضان يدعون الله عز وجل أن يتقبل منهم رمضان. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، وأن يوفقنا لعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وشيوخنا ومن تعلمنا منهم ومن علمناهم من النار. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.